بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين وصحبه المنتجبين وعلى جميع أنبياء الله المرسلين. المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم، نسوا الله فنسيهم، إن المنافقين هم الفاسقون. لا تزال سورة التوبة تتحدث عن ملامح المنافقين، لأن النفاق كما عبر الله عنه مرض في القلب، عندما يسيطر على القلب فإنه يتحول إلى عنصر من عناصر الشر، على أساس أن القلب لا ينفتح بكله عما هو عليه، بل إنه يختزن في داخله الكفر ويظهر الإيمان، أو يختزن في داخله الشر ويظهر الخير، أو يختزن في داخله الخيانة ويظهر الإخلاص. مشكلة النفاق أنه مرض في القلب يجعل الإنسان إنسانا مزدوج الشخصية، فهو مؤمن في مجتمع وكافر في مجتمع آخر. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. ولما كان مرض النفاق من الأمراض القلبية التي لا يستطيع الإنسان أن يتعرفها بشكل حسي في شخصية المنافق، كما يتعرف الإنسان الأمراض الجلدية أو الأمراض الأخرى التي يظهر تأثيرها بشكل مادي حسي في جسد الإنسان، فيمكن الناس من معرفته إما من خلال شكله أو من خلال آثاره. ولكن المنافق كما قلنا عندما يختزن هذا المرض، مرض النفاق، في شخصيته، فإنه قد يبرز للناس على أساس أنه صحيح القلب وصحيح الشخصية، فيتعامل معه الناس تعاملهم مع الأصحاء، ولكنه في طبيعة اندماجه مع المجتمع يحرك مرضه ليفسد المجتمع ويسيء للمجتمع. ولذلك كان اهتمام القرآن الكريم في أكثر من سورة، ولا سيما في سورة التوبة التي أثار فيها مسألة حركة المنافقين أمام دعوة النبي صلى الله عليه وآله إلى الخروج معه إلى غزوة تبوك، أراد القرآن أن يبين ما هي ملامح المنافقين ليتعرف الناس على شخصية المنافقين في أي مجتمع من المجتمعات من خلال تعرفهم على صفاتهم وعلى خصائصهم. وقد تحدث الله سبحانه وتعالى عن أولئك المنافقين الذين كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وآله وكيف كان تعاملهم مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم كنموذج من النماذج التي يمكن أن يوجد مثلها في كل زمان ومكان. في هذه الآية أراد الله أن يبين أن هناك ارتباطا عضويا بين المنافقين، فالمنافقون يعيشون في مجتمع مرتبط ببعضه البعض، بحيث أن خططهم خطط متناسقة متداخلة، فلكل واحد منهم دور في حركة تخريب المجتمع وفي حركة تخريب الواقع الإسلامي وفي حركة الإضرار بالناس المؤمنين من حوله. فهناك كل شخص له دور، لأن النفاق يمثل حالة متناسبة في خصائصها. ومن ذلك يريد الله أن يبين لنا إن مجتمع المنافقين هو مجتمع مترابط ببعضه، وهو مجتمع متحالف مع بعضه، وهو مجتمع يعيش الجزئية العضوية، فكل فرد هو جزء في هذا الهيكل، هيكل النفاق. أراد الله أن يبين لنا ذلك حتى ننظر إلى المنافقين في مجتمعاتنا الإسلامية نظرة واحدة، فلا نحاول أن نفصل بين موقع من مواقع النفاق عن موقع آخر من مواقع النفاق، بحيث نعتبر على أن المنافقين في لبنان يختلفون عن المنافقين في مصر، والمنافقون في مصر يختلفون عن المنافقين في إيران، وهكذا في أي مكان من الأمكنة. إن الله يريد أن يقول لنا إن مجتمع المنافقين حتى لو لم يكن هناك ارتباط جغرافي فيما بينه أو هناك تحالف مباشر، فإن المجتمع المنافقين يرتبط ببعضه من خلال الخصائص التي تتحرك في كل موقع من مواقعه. ولهذا نجد أن النفاق عندما يطلق شعارا فإن كل أصوات المنافقين في العالم تحمل هذا الشعار، وعندما يتحرك النفاق في موقع بحركة مضادة للإسلام وللمسلمين فإن مجتمع النفاق كله ينطلق ليؤيد هذه الحركة وليدعم هذه الحركة النفاقية هنا وهناك. ولذلك فإن الله يريد من المؤمنين أن يواجهوا مجتمع النفاق كما لو كان جبهة واحدة، ليكون مجتمع المؤمنين جبهة واحدة أيضا. وهذا ما أراد النبي صلى الله عليه وآله أن يؤكده في معركة الشرك والإيمان، في معركة الأحزاب، عندما أطلق تلك الكلمة، عندما برز الإمام عليه سلام الله عليه إلى عمرو بن عبد ود، قال برز الإيمان كله إلى الشرك كله، كأنه يريد أن يعتبر أن الإيمان جبهة وأن الشرك جبهة، وهذه الجبهة قد تتمثل في شخص عندما تتجمع القوة في شخص، وقد تتمثل في جماعة، وقد تتمثل في المجتمع كله. لهذا لا بد أن نعتبر أن الإيمان يمثل جبهة واحدة والنفاق يمثل جبهة واحدة، لأن النفاق ملحق بالكفر في الإسلام. إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا، لا لأن الله سبحانه وتعالى يعتبر أن المنافقين من الكافرين. فعلى هالأساس لابد أن نأخذ من هذا المعنى فكرة، وهي أن على المؤمن في أي موقع من المواقع أن لا يجعل نفسه نتيجة عاطفة أو نتيجة أي وضع، أن لا يجعل نفسه جزءا من مجتمع النفاق. أي مجتمع والله أن هؤلاء المنافقون أخف من أولئك المنافقين، وأولئك المنافقون أضعف من أولئك. النفاق جبهة واحدة، والجبهة طبيعة الحال تختلف. الجبهة يمكن قلب الجبهة أقوى من هذا الطرف أو أقوى، لكن كلها جبهة واحدة. وهذا ما يقال إن الكفر ملة واحدة، يعني يمكن يتعدد الكفار ولكن الكفر ملة واحدة. النفاق أيضا ملة واحدة، الإيمان أيضا ملة واحدة. لهذا عندما تعتبر نفسك جزءا من مجتمع المؤمنين فعليك أن لا تعتبر نفسك جزءا من مجتمع المنافقين نتيجة حالة عاطفية أو ما أشبه الحالة العاطفية، لأنه باعتبار أن هناك نوعا من أنواع الانفصال بين المنافقين وبين المؤمنين. هنا الله يريد يعطينا ملامح جبهة المنافقين، الجبهة العامة، بعد أن كان بالآيات السابقة تعرض إلى بيان الخصائص للمنافقين الذين كانوا في زمن النبي محمد صلى الله عليه وآله في المدينة، على أساس أن يقدمهم لنا كنموذج للمستقبل. بالنسبة إلى هذا الموضوع يريد الله يبين العناصر أو العناوين العامة التي تجمع بين كل مواقع النفاق، على نحو تجعل كل موقع من مواقع النفاق مرتبط بموقع آخر من هذه المواقع. المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، يعني كأنه كل شخص جزء من شخص آخر، يعني هناك ارتباط عضوي فيما بينهم. يأمرون بالمنكر، ينطلقون إلى كل القضايا التي يحركها الإسلام ليطلب من الناس أن يبتعدوا عنها، كما في كل المحرمات الإسلامية التي تشمل الرجال والنساء أو التي تختص بالرجال في موقع وتختص بالنساء في موقع، أو التي تتحرك في طبيعة الوضع السياسي أو الوضع الاجتماعي أو الاقتصادي، إنهم يمثلون الحرب على الإسلام. فلا يجدون شيئا من المنكرات التي حرمها الله في كتابه أو حرمها النبي في سنته مما يريد الله ورسوله للناس أن يبتعدوا عنها، فإنهم يأمرون به. وهكذا نجد أن الله ينهى عن الربا، وأن المنافقين يأمرون بالربا ويعتبرون أنه يمثل العنصر الأساس في اقتصاد العالم. الله سبحانه وتعالى ينهى عن الزنا، والمنافقون ينادون بالحرية الجنسية في العالم. الله ينهى عن السفور ويأمر بالحجاب، والمنافقون يأمرون بالسفور وينهون عنه. وهكذا في كل المجالات العامة التي ورد فيها التحريم من الله سبحانه وتعالى، هم يقفون ليأمرون بالمنكر على أساس أنهم يعملون على أن يحركوا المجتمع في سبيل أن يرتبط بالمنكر، وينهون عن المعروف، كذلك ينهون عن الصلاة وعن الصوم وعن الحج وعن كل العناوين الإيجابية التي أراد الله للإنسان أن يأخذ بها ليرتفع مستواه في الحياة. وهذه الخصوصية موجودة في كل مجتمعات النفاق. اذهب أينما شئت في أي مجتمع من مجتمعات المسلمين التي يتحرك فيها المنافقون واقرأ الصحف واستمع إلى الإذاعات واحضر الندوات واحضر المجتمعات، فإنك تستطيع أن تتعرف ملامح المنافقين في كل مجتمع من خلال أنهم يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف، بحيث يبادرون إلى كل محرم حرمه الله ليأمروا الناس بأن يفعلوه، وإلى كل واجب أوجبه الله لينهوا الناس عن فعله، ويقبضون أيديهم. أيضا المنافق لا يعيش روحية العطاء، لأن المنافق لا ينفتح على الله ولا ينفتح على اليوم الآخر، وإنما يستغرق في الدنيا وفي خصوصيات الدنيا، ولذلك فإنه يستسلم لتسويلات الشيطان ولأخيلة الشيطان الذي يعده بالفقر، والذي يخيل إليه بأنه إذا ما بسط يده للعطاء لمن يحتاج إلى عطائه من المستضعفين فإنه سوف ينتهي أمر به إلى الفقر. الشيطان يعدكم الفقر، فلهذا يغلب على حالة المنافقين أنهم يقبضون أيديهم فلا يبسطونها بالعطاء. وإذا رأيت بعض المنافقين يبسط يده بالعطاء فانظر أنه يبسط يده من أجل أن يحصل على ربح من ذلك، هو يعطي من أجل أن يحصل على جاه يربح منه أكثر مما دفع، أو من أجل أن يحصل على امتداد في المجتمع يجعل المجتمع منفتحا عليه فيحصل على ربح أكثر من ذلك، أو من أجل أن يمتد في موقع سياسي أو غير سياسي حتى يحصل على يعطون. قد تجد أن بعض المنافقين يبذلون المال ولكنهم يجعلون المال الذي يبذلونه جزءا من عملية تجارية، إما على مستوى مال في مقابل مال، أو مال في مقابل جاه، أو في مقابل شهوة، أو ما إلى ذلك من الأمور. الذي ينفتح على العطاء هو المؤمن، لأن المؤمن الذي يفكر بأنه إذا أعطى فإن عطاءه ينفتح على الله سبحانه ويرتفع إلى الله سبحانه وتعالى، باعتبار وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله على هالأساس. ولهذا فإن الإنسان المؤمن عندما يعطي إنما يعطي على أساس ما يفكر فيه من عوض عند الله، يدخل في عمل تجاري مع الله، يقرض الله قرضا حسنا، على هذا الأساس فهو يعطي طلبا، وهذا ما عبرت عنه الآية التي حدثنا الله فيها عن قوم قارون الذين طلبوا منه أن ينطلق في طريق الخير، وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة. أن يقصد فيما آتاه الله، أن يقصد الدار الآخرة، يبذل طلبا لما عند الله، يبذل من أجل أن يرفع الله درجته، يبذل من أجل أن يعوض الله عليه في مقابل ذلك في الدنيا والآخرة. ولذلك فإن الإيمان إذا عاش في عمق الوعي الإنساني، سواء عاش في وعيه الفكري أو في وعيه الروحي، إن الإيمان يحول الإنسان إلى طاقة من العطاء في كل ما وهبه الله سبحانه وتعالى، لأنه يعتبر أن المال مال الله، وأن العلم علم الله، وأن القوة قوة الله، وأن الجاه من الله، ولذلك فإن عليه أن يبذل مما أعطاه الله لعباد الله باعتبار أن ذلك مسؤوليته. ولذلك فإن المؤمنين هم الذين ينفقون في السراء والضراء. الله ما هي ملامح أهل الجنة؟ وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. من هم المتقون الذين يدخلون الجنة؟ الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ إلى آخر الآية. فمن ملامح المؤمنين أنهم ينفقون في السراء والضراء، بينما من ملامح المنافقين الذين يلتقون مع الكافرين أنهم يقبضون أيديهم. فإذا رأيت إنسانا يقبض يده عن العطاء في وقت يحتاج الناس ممن حوله إلى عطائه، فاعرف أنه لا يخلو من بعض ملامح النفاق ومن بعض مرض النفاق، سواء كان مرضا قويا أو مرضا ضعيفا تبعا لطبيعة قبض يده. هذه الصفة الثالثة، نسوا الله فنسيهم. هذه أيضا، يتحركون في الحياة كما لو لم يكن الله موجودا، بحيث أنهم لا يذكرون الله. قد يذكرونه في أسماعهم عندما يسمعون اسم الله، ولكن لا يدخل إلى قلوبهم. قد يذكرونه بألسنتهم عندما يستظهرون بعض الكلمات التي يذكر فيها اسم الله، ولكنها لا تخرج من قلوبهم. نسوا الله، ولذلك فإنهم في كل أعمالهم وفي كل أوضاعهم يتصرفون كما لو كان الله غير موجود، يخشون الناس ولا يخشون الله. وهذا ما نلاحظه في كثير من الناس الذين قد يحملون صفة الإسلام في هوياتهم، ولكنهم يفقدون الإحساس بالله فيما يمثله الإيمان بالله في كل علاقاتهم وفي كل مواقفهم وفي كل أعمالهم، حتى إذا ذكرت الله أمامه اشمأزت قلوبه ولم ينفتحوا، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. بعض الناس بهذا الشكل، وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. على هذا الأساس، إذن من علامات المنافقين أنهم لا يذكرون الله، فلا يحسبون حسابه في كل أوضاعهم وأعمالهم. ونتيجة أن ينسوا الله أن الله ينساهم. ومن الطبيعي أن هذا وارد على نحو الكناية، لأنه النسيان هو أن يغيب ذكر شخص عن فكرك، والله لا يغيب عنه شيء. ولكن معنى أن الله ينساهم يعني يتصرف معهم كتصرف الناس. هلا أنت إذا فرضنا نسيت لك شخص، زيته بعد، لا تذكروا برسالة، لا تذكروا بهدية، لا تذكروا بزيارة، ما تذكروا في أي شيء. لذلك معنى أن الله نسيه يعني بمعنى الله أهمله، يعني الله يتصرف معه كما لو لم يكن هو موجود. كيف هو تصرف بحياته كما لو لم يكن الله موجود؟ الله تصرف معه في الآخرة كما لو لم يكن موجود. وهذا ما توحي به الآية الكريمة، قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها أهملتها ولم تنفتح عليها ولم تعمل بها. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى، ستهمل كما أهملت آيات الله. وهنا أيضا كذلك، نسوا الله فنسيهم، إن المنافقين هم الفاسقون، هم الذين يتجاوزون الخط المستقيم وينحرفون عنه ويبتعدون عنه، فيبتعدون عن الله سبحانه وتعالى فيهملهم الله سبحانه وتعالى. وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار، إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار، لأنهم من فصيل واحد. الفرق بين الكفار وبين المنافقين أن الكفار يبطنون الكفر ويظهرونه، والمنافقون يبطنون الكفر ويظهرون الإيمان، فهم أشد خطرا من الكفار، خالدين فيها هي حسبهم تكفيهم من كل شيء. ولعنهم الله، أبعدهم الله عن رحمته، لأن اللعنة يمثل الإبعاد عن رحمة الله، ولهم عذاب مقيم. ثم الله الذي حدثنا عن أنه حدث المنافقين الذين هم في الجيل الجديد أنكم سرتم في ذلك الخط، أنه في خط النفاق الذي تحرك منذ أن انطلق في الحياة لا يزال يرتبط ببعضه البعض. كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم، الخلاق النصيب، يعني استمتعوا بحظهم من الحياة وبنصيبهم من الحياة، وباعتبار أنهم استسلموا في الحياة إلى أن اعتبروها مجرد فرصة من فرص استمتاع، فرصة من فرص المتعة، فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم بنصيبكم الذي عنده من الأموال والأولاد والشهوات كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم بنصيبهم وخضتم كالذي خاض، يعني انطلقتم في الأوضاع التي انطلقوا فيها وسبحتم في الأنهار التي سبحوا فيها وركبتم الأمواج التي ركبوها، مما يفسد حياة الناس ويعطل مسيرتهم في اتجاه الله سبحانه وتعالى. وخذتم كالذي خاضوا، أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا، باعتبار أنهم عاشوا في الدنيا على أساس ازدواجية الموقف التي تجعلهم قلقين خائفين مذبذبين لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، فهم لا يستريحون في الدنيا ويشعرون بسقوط مشاريعهم في الدنيا، وإذا وصلوا في الآخرة فإنهم لا يجدون هناك أي عمل لهم في الآخرة، لأن أعمالهم المبنية على النفاق لا قيمة لها، حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون. ألم يأتهم؟ كيف يفكر هؤلاء الناس؟ ألا يملكون عقولا؟ ألا يملكون أسماعا؟ ألا يملكون نظرة فيما يتطلعون فيه إلى آثار من قبلهم؟ ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم، قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين أصحاب شعيب والمؤتفكات، قرى لوط، المؤتفكات المنقلبات، يعني القرى التي انقلب عاليها سافلها، وأتتهم رسلهم بالبينات، فما كان الله ليظلمهم، بل ترك الله لهم الفرصة ليؤمنوا، وانطلق الرسل ليعرفوهم أسس الإيمان، ولكنهم كفروا ولم يؤمنوا بعد أن قامت عليهم الحجة من الله وتمردوا على الله، ولذلك عندما جاءهم عذاب الله جاءهم ما يستحقونه، فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. هذا حديث المنافقين والمنافقات، فما هو حديث المؤمنين والمؤمنات؟ هذا ما نتعرض له إن شاء الله فيما يأتي من حديث، والحمد لله رب العالمين.